كتاب معايير DSM-5 الدليل التشخيصي والإحصائي. يغطي هذا التسجيل الصفحات من 214 حتى 224. تقديم مبادرة ضوء بصوت أميمة الحواصلي. 11. الاضطرابات غير المتعلقة بالمواد Non-Substance Related Disorders. 1. اضطراب المقامرة Gambling Disorder F63.0. A. سلوك مستمر ومتكرر من المقامرة مما يؤدي إلى إحباط وضعف سريري هام، كما يتجلى بإظهار الفرد 4 أو أكثر مما يلي، والتي تحدث خلال فترة 12 شهراً. 1. يحتاج للمقامرة بمقادير متزايدة من المال، وذلك من أجل الوصول إلى الإثارة المرغوبة. 2. يكون متململاً أو مستثاراً عند محاولته تخفيض عمليات المقامرة أو إيقافها. 3. قام بمجهودات متكررة غير ناجحة للسيطرة على المقامرة أو للتراجع أو التوقف عنها. 4. مشغول غالباً بالمقامرة، أفكار مستمرة عن تجارب سابقة للمقامرة للتخفيف من الأعراض، التعويق أو التخطيط للمغامرة التالية، التفكير بالطرق للحصول على المال الذي سيقامر به. 5. يقامر عند الشعور بالإحباط، مثل الشعور بانعدام الحيلة، الشعور بالذنب، القلق، الاكتئاب. 6. بعد خسارته المال في المقامرة، غالباً ما يعود في يوم آخر ليسترجع خسارته، يطارد خسارته. 7. يكذب ليخفي مدى تورطه بالمقامرة. 8. يجازف أو يفقد علاقة مهمة أو عمل أو تعليم أو فرصة الحصول على مهنة بسبب المقامرة. 9. يتكل على الآخرين لتأمين المال من أجل الخروج من وضع مالي يائس سببته المقامرة. ب. سلوك المقامرة لا يفسر بشكل أفضل بنوبة هوس. تحديد ما إذا كان نوبي يحقق المعايير التشخيصية في أكثر من نقطة زمنية واحدة مع همود الأعراض بين فترات اضطراب المقامرة، وذلك لعدة أشهر على الأقل. مستمر يختبر أعراضاً مستمرة ويحقق المعايير التشخيصية لعدة سنوات. تحديد ما إذا كان في هدأة مبكرة بعد استيفاء المعايير الكاملة لاضطراب المقامرة في وقت سابق، لم تتحقق أي من المعايير لاضطراب المقامرة لمدة 3 أشهر على الأقل، ولكن أقل من 12 شهراً. في هدأة مستمرة بعد استيفاء المعايير الكاملة لاضطراب المقامرة في وقت سابق، لم تتحقق أي من المعايير لاضطراب المقامرة لمدة 12 شهراً أو أكثر. تحديد الشدة الحالية خفيف، تحقق 4 أو 5 معايير. متوسط، تحقق 6 إلى 7 معايير. شديد، تحقق 8 إلى 9 معايير. الاضطرابات العصبية المعرفية The Neurocognitive Disorders. الاضطرابات العصبية المعرفية، ويشار إليها في الدليل الرابع باسم الخرف، الهذيان، النساوة وغيرها من الاضطرابات المعرفية، وتشمل فئة من الأمراض المكتسبة على خلاف الأمراض التطورية، حيث العجز السريري الأساسي هو في الوظيفة المعرفية. وعلى الرغم من أن العجز المعرفي موجود في كثير إن لم يكن كل الاضطرابات العقلية، على سبيل المثال الفصام واضطراب ثنائي القطب، فإن الاضطرابات التي تمثل المظاهر المعرفية فيها لب المرض هي فقط التي شملت في فئة الاضطرابات العصبية المعرفية. إن الاضطرابات العصبية المعرفية هي تلك الاضطرابات التي لم يكن الضعف المعرفي موجوداً منذ الولادة أو الفترات المبكرة جداً من الحياة، وبالتالي يمثل انخفاضاً على مستوى سابق من الأداء. وتعتبر الاضطرابات العصبية المعرفية فريدة من نوعها بين فئات الدليل الخامس، ففي هذه المتلازمات المرضية يمكن معرفة الآلية المستبطنة، وفي كثير من الأحيان من الممكن تحديد الأسباب المرضية أيضاً، كما أن مختلف الأمراض الكامنة المستبطنة قد خضعت بشكل مكثف للبحث والخبرة السريرية وتوافق الخبراء على معايير التشخيص. لقد أدرج الخرف تحت الكائن المسمى بشكل جديد اضطراب عصبي معرفي جسيم، وذلك على الرغم من أن مصطلح الخرف لم يمنع من الاستخدام في الأنواع الفرعية المسببة، حيث أن استخدام هذا المصطلح يعد معيارياً. وعلاوة على ذلك يعترف الدليل الخامس بمستوى أقل شدة من الضعف المعرفي اضطراب عصبي معرفي معتدل، والذي يمكن أيضاً أن يكون محطاً لتركيز الرعاية، وكان قد تم إدراجه في الدليل الرابع ضمن فئة الاضطرابات المعرفية غير المحددة. إن مصطلح الخرف لا يزال محتفظاً به في الدليل الخامس لأجل الاستمرارية، حيث يمكن استعماله في المواضع التي اعتاد فيها الطبيب والمريض على هذا المصطلح. وعلى الرغم من أن الخرف يعد المصطلح المتعارف عليه لاضطرابات مثل الخرف التنكسي والتي تطال كبار السن عادة، فمصطلح الاضطراب العصبي المعرفي واسع الاستعمال ويفضل عادة في الحالات التي تؤثر على الأفراد الأقل سنا كالعجز الثانوي الناتج عن أذية الدماغ الرضية أو الإيدز. كما أن مصطلح الاضطراب العصبي المعرفي الجسيم يعد أوسع بشكل ما من الخرف، فالأفراد الذين لديهم نقص هام في مجال واحد يمكن لهم أن يتلقوا هذا التشخيص، فقد وجد أن الأكثر ملاحظة هو فئة اضطراب النساوة من الدليل الرابع، والذي يمكن تصنيف تشخيصهم الآن تحت تشخيص الاضطراب العصبي المعرفي الجسيم بسبب حالة طبية أخرى، وحيث لا يمكن استعمال مصطلح الخرف. الجدول واحد: المجالات المعرفية العصبية. يوجد في هذا الجدول ثلاثة أعمدة: المجال المعرفي، أمثلة للأعراض والملاحظات، وأمثلة للتقييم. المجال المعرفي: 1- الانتباه المركب، الانتباه المستمر، الانتباه المجزأ، الانتباه الانتقائي، سرعة المعالجة. أمثلة للأعراض والملاحظات: الجسيم، صعوبة متزايدة في البيئات ذات المنبهات المتعددة مثل تلفزيون، راديو، محادثة، حيث من السهل إلهاؤه بمنبهات منافسة في البيئة، ولديه صعوبة في الاحتفاظ بالمعلومة الجديدة كتذكر أرقام الهواتف أو عنوانا أعطي للتو أو أخبار الذي قيل للتو، وغير قادر على إجراء الحسابات العقلية، كما أن التفكير يأخذ وقتا أطول من المعتاد، ولمعالجة المعطيات يجب أن تبسط لواحد أو لعديد. المعتدل: تأخذ المهام الاعتيادية وقتا أطول من المعتاد، يرتكب الأخطاء في المهام الروتينية، الحاجة لمراجعة الأعمال على غير العادة، التفكير أسهل عند انعدام التداخل مع المؤثرات الأخرى مثل راديو، تلفزيون، محادثة أخرى والقيادة. أمثلة للتقييم: الانتباه المستمر، المحافظة على الانتباه مع مرور الوقت كبالزر في كل مرة تسمع فيها نغمة وعلى فترة من الزمن. الانتباه الانتقائي، المحافظة على الانتباه على الرغم من المنبهات الملهيات المنافسة، سماع الأرقام والحروف معا ثم السؤال عن الأرقام فقط. الانتباه المجزأ، القيام بمهمتين خلال نفس الوقت، النقر بسرعة خلال سماع قصة، ويمكن تحديد سرعة المعالجة خلال أي مهمة بتوقيته، مثلا الزمن اللازم لمطابقة الرموز مع الأرقام، سرعة الاستجابة كالعاد بسرعة أو بسرعة الثلاثة المتسلسلة. المجال المعرفي: 2- المهام التنفيذية، التخطيط، اتخاذ القرارات، ذاكرة العمل، الاستجابة للتلقيم، الراجع، تصحيح الأخطاء، العادات الغالبة، المرونة العقلية. أمثلة للأعراض والملاحظات: الجسيم، التخلي عن المشاريع المعقدة، الحاجة للتركيز على مهمة واحدة في وقت معين، الاعتماد على الآخرين في تخطيط الحياة اليومية أو اتخاذ القرارات. معتدل، ازدياد الجهد اللازم لإكمال مشروع متعدد المراحل، ازدياد الصعوبة للقيام بمهام متعددة أو صعوبة استكمال مهمة قطعت بمكالمة أو زيارة، قد يشكو من زيادة التعب نتيجة الجهد الزائد اللازم لتنظيم وتخطيط واتخاذ القرارات، قد يصرح أن التجمعات الاجتماعية الكبيرة قد أصبحت أكثر إرهاقاً أو أقل إمتاعاً بسبب زيادة الجهد اللازم لتتبع الانتقالات في المحادثات. أمثلة للتقييم: التخطيط، القدرة على إيجاد مخرج من متاهة، تفسير صور متتالية أو تنظيم الأشياء. اتخاذ القرار، أداء مهمات تقييم عملية، اتخاذ القرارات أمام البدائل المنافسة، محاكاة القمار مثلا. ذاكرة العمل، القدرة على الاحتفاظ بالمعلومة لفترة وجيزة وللمناورة بها، مثلا إضافة قائمة من الأرقام أو تكرار سلسلة من الأرقام أو الكلمات بشكل عكسي. التغذية الراجعة، الانتفاع من الخطأ، القدرة على الاستفادة من التغذية الراجعة للاستدلال على القواعد ولحل المشاكل. العادات الغالبة، التثبيت،
القدرة على اختيار حل أكثر تعقيداً ويتطلب جهداً أكبر، وذلك للتصحيح. إشاحة النظر عن الاتجاه المحدد بسهم، تسمية لون الحروف بدلاً من الكلمات. المرونة العقلية المعرفية، القدرة على الانتقال بين المفاهيم أو المهام أو القواعد، مثلاً من حرف إلى رقم، من فعل إلى استجابة بضغط المفتاح، من إضافة أرقام لأي تنظيم للأرقام، من تنظيم الأشياء بناء على الحجم إلى اللون. المجال المعرفي 3. التعلم والذاكرة، الذاكرة المباشرة، الذاكرة القريبة متضمناً التذكر الحر، والذاكرة المعرفية، ذاكرة التلقين، الذاكرة البعيدة المدى، ذات الدلالة على السيرة الذاتية، التعلم الضمني. أمثلة للأعراض والملاحظات: الجسيم، يكرر نفسه في المحادثات وغالباً في نفس المحادثة، عدم القدرة على المتابعة في مسار التسوق باستخدام قائمة قصيرة أو في الخطط اليومية، الحاجة للتذكير المتكرر للتوجه إلى المهمة الحالية. معتدل، صعوبة تذكر الأحداث القريبة وزيادة الاعتماد على القوائم أو التقاويم، الحاجة للتذكير من آن لآخر أو لإعادة القراءة لتتبع الشخصيات في فيلم أو رواية. قد يكرر نفسه أحياناً على مدى أسابيع لنفس الشخص، يفقد المعرفة، هل تم دفع الفواتير؟ ملاحظة، عدا في الحالات الشديدة من الاضطراب العصبي المعرفي، فالذاكرة ذات الدلالة على السيرة الذاتية والذاكرة الضمنية يحافظ عليها مقارنة مع الذاكرة القريبة. أمثلة للتقييم: امتداد الذاكرة المباشرة، القدرة على إعادة قائمة من الكلمات أو الأحرف، قد تصنف الذاكرة المباشرة تحت الذاكرة العملية. الذاكرة القريبة، قيم القدرة على تذكر معلومات جديدة قائمة من الكلمات مثلاً أو قصة قصيرة شكل بياني. مجالات الذاكرة القريبة التي يمكن اختبارها تتضمن التذكر الحر، حيث يطلب من الشخص تذكر كل ما يمكنه من الكلمات والرسوم والعناصر من قصة ما. التذكر الملقن، يساعد الفاحص التذكر بتزويد الفرد بدلائل مثل اذكر كل الأطعمة الموجودة على القائمة. والذاكرة المعرفية، يسأل الفاحص عن أمور معينة مثلاً هل كانت هناك تفاحة على القائمة أو هل رأيت الشكل؟ ومجالات الذاكرة الأخرى التي يمكن تقييمها تتضمن الذاكرة الاستدلالية، ذاكرة الحقائق، ذاكرة السيرة الذاتية، أحداث شخصية أو أناس، التعلم الضمني، الإجرائي، مهارات التعلم اللاواعية. المجال المعرفي 4. اللغة، اللغة التعبيرية متضمناً التسمية، إيجاد الكلمات، الطلاقة، القواعد، تركيب الجمل، اللغة الاستقبالية. أمثلة للأعراض والملاحظات: الجسيم، صعوبات كبيرة في اللغة الاستقبالية أو التعبيرية، يستعمل عادة مقاطع ذات استخدام عام مثل ذلك الشيء وأنت تعلم ما أعني، ويفضل الألفاظ العامة بدلاً من الأسماء. في الحالات الشديدة قد لا يتذكر أسماء أشخاص مقربين أو من العائلة. الاستعمال الغريب للكلمات، أخطاء في القواعد، الفقر في الناتج المنطوق اللغوي العفوي، نمطية الكلام، صدى الكلام والكلام الآلي يسبق الصمت بشكل نموذجي. معتدل، صعوبة ملحوظة في إيجاد الكلمات، قد يستعمل المعاني العامة في استخدامات خاصة، قد يتجنب استخدام أسماء معينة للخبرات الخاصة. أخطاء القواعد تتضمن إغفال أو الاستعمال الخاطئ لأحرف الجر، الأفعال المساعدة إلى آخره. أمثلة للتقييم: اللغة التعبيرية، التسمية للأشياء المواجهة، التعرف على الأشياء أو الصور، الطلاقة، تسمية أكثر ما يمكن من الأشياء إما ذات الدلالة مثل الحيوانات أو اللفظية، كلمات تبدأ بحرف معين مثلاً. القواعد وبناء الجمل، إغفال أو استعمال غير صحيح لأحرف الجر أو الأفعال المساعدة، الأخطاء الملاحظة خلال اختبارات التسمية والطلاقة مقارنة مع الطبيعي، وذلك لتقييم تواتر الأخطاء ومقارنتها مع زلات اللسان. اللغة الاستقبالية، الفهم، تحديد الكلمات والإشارة للأشياء متضمناً منبه نشط أو غير نشط، وتنفيذ الأفعال والنشاطات وفقاً للتوجيهات الكلامية. المجال المعرفي 5. الحركي الإدراكي متضمناً القدرات المدرجة تحت مصطلح الإدراك البصري، الإنشاء البصري براكسس، العمه الإدراكي الحركي أو تعذر الأداء والعرفانية أو جنوسس. أمثلة للأعراض والملاحظات: الجسيم، صعوبات ملحوظة مع نشاطات مألوفة، استعمال الأدوات، قيادة مركبة، التوجه في بيئة مألوفة مع زيادة التشوش عند المساء عندما تتغير الظلال ومستويات الإنارة من الإدراك. معتدل، الحاجة للاعتماد على الخرائط أو الغير للتوجه، استعمال ملحوظات أو تتبع الآخرين للوصول إلى مكان جديد، قد يجد نفسه تائهاً أو يدور حول نفسه عندما لا يركز على المهمة، أقل دقة عند ركن السيارة، الحاجة لمزيد من الجهد عند أداء المهام في الحيز مثل النجارة، التجميع، الخياطة والحبكة. أمثلة للتقييم: الإدراك البصري، إن الاختبارات التي تحدد الانزياح في الخط البصري يمكن استخدامها لتحديد عيوب الرؤية الأساسية أو مناطق التجاهل من الانتباه. وظائف الإدراك الخالية من الحركة، متضمناً تعريف الوجوه، يتطلب التعرف أو مطابقة الوجوه عندما لا يمكن إجراء الفحوص شفهياً. المواضيع ليست أشياء، بعضها يتطلب تحديد ما إذا كان الشيء حقيقياً أو ليس حقيقياً بناءً على الأبعاد. الإنشاء البصري، تجميع لأشياء يتطلب تنسيقاً بين اليد والعين كالرسم والنقل. الإدراك الحركي، دمج الإدراك مع الحركة الهادفة. العمه الإدراكي الحركي، دمج الحركات المتعلمة كالقدرة على محاكاة الوضعيات. التلويح مودعاً، تمثيل استعمال الأشياء استجابة للطلب، أرني كيف تستعمل المطرقة. العرفانية، الاندماج الإدراكي للوعي والمعرفة كالتعرف على الوجوه والألوان. المجال المعرفي 6، المعرفة الاجتماعية، المعرفة للعواطف، نظرية العقل. أمثلة للأعراض والملاحظات: الجسيم، الخروج الواضح للسلوك عن النطاق المقبول اجتماعيا، إظهار عدم الاهتمام بالمعايير الاجتماعية كالاعتدال في الملبس أو مواضيع الحديث السياسية أو الدينية أو الجنسية، التركيز المفرط على موضوع معين رغم عدم اهتمام المجموعة أو التنبيه المباشر، السلوك دون أي اعتبار للعائلة أو الأصدقاء، اتخاذ القرارات دون التحسب للسلامة مثلاً لباس غير ملائم للطقس أو المواضيع الاجتماعية، نموذجياً لديه قليل من البصيرة لهذه الأمور. معتدل، تغيرات خفيفة في السلوك أو المواقف وتوصف عادة كتغير في الشخصية كانخفاض القدرة على تعرف الإيماءات الاجتماعية أو قراءة تعابير الوجوه، انخفاض التعاطف، ازدياد الانبساط أو الانطواء، أو تدني أو نوب من عدم الاهتمام أو التململ. أمثلة للتقييم: معرفة العواطف، التعرف على العواطف من خلال صور لوجوه تمثل عواطفا مختلفة سلبية أو إيجابية. نظرية العقل، القدرة على الأخذ بعين الاعتبار الحالة العقلية للآخر، الأفكار، الرغبات، الاهتمامات. 1، الهذيان delirium، اضطراب في الانتباه، أي انخفاض القدرة على توجيه وتركيز والحفاظ على وتحويل الانتباه والوعي، انخفاض التوجه للبيئة. ب، يتطور الاضطراب خلال فترة قصيرة من الزمن من ساعات إلى بضعة أيام عادة، ممثلا تغيرا عن الخط الأساسي في الاهتمام والوعي، ويميل إلى التموج خلال اليوم. ص، اضطراب إضافي في المعرفة، على سبيل المثال عجز الذاكرة، عدم التوجه، اللغة، القدرة الإبصارية في الحيز أو الإدراك. D، الاضطرابات في المعايير A و C لا تفسر بشكل أفضل من خلال اضطراب عصبي معرفي معروف أو ناشئ، ولا تحدث في سياق انخفاض حاد في مستوى الوعي مثل الغيبوبة. E، هناك أدلة من التاريخ والفحص الجسدي أو النتائج المخبرية أن الاضطراب هو نتيجة مباشرة لحالة طبية أخرى أو الانسمام أو السحب من مادة ما، أي بسبب إساءة استعمال المواد أو الأدوية أو التعرض لمادة سامة، أو هو نتيجة لمسببات متعددة. حدد فيما إذا كان هذيان الانسمام بمادة، هذا التشخيص ينبغي استخدامه بدلاً عن الانسمام بمادة عندما تكون المعايير A و C هي السائدة في الصور السريرية، وعندما تكون شديدة بما فيه الكفاية لتبرير الاهتمام السريري.
ملاحظة للترميز: إن رمز ICD-10-CM لاضطرابات الهذيان المحدثة بمادة محددة أو دواء موجودة في جدول أدناه. لاحظ أن رمز ICD-10-CM يعتمد على تواجد أو غياب المرضى المشتركة لاضطراب استعمال مادة ما لنفس الفئة من المواد. إذا وجد اضطراب استعمال مادة خفيف مع اضطراب الهذيان المحدث بمادة، فرقم المكان الرابع هو 1، ويجب على الطبيب تسجيل اضطراب استعمال مادة خفيف قبل اضطراب الهذيان المحدث بمادة. على سبيل المثال، اضطراب استعمال الكوكايين الخفيف مع اضطراب الهذيان المحدث بالكوكايين. إذا وجد اضطراب استعمال مادة متوسط أو شديد مع اضطراب الهذيان المحدث بمادة، فرقم المكان الرابع هو 2، ويجب على الطبيب تسجيل اضطراب استعمال مادة متوسط أو اضطراب استعمال مادة شديد بالاعتماد على شدة اضطراب استعمال المادة المرافق. إذا لم يوجد اضطراب استعمال مادة مرافق، مثلاً بعد استعمال كثيف للمادة لمرة واحدة، فالرقم في المكان الرابع هو 9، ويجب على الطبيب تسجيل اضطراب الهذيان المحدث بمادة فقط. جدول ICD-10-CM: الكحول، اضطراب استعمال مادة خفيف F10.121، اضطراب استعمال مادة متوسط أو شديد F10.221، دون اضطراب استعمال F10.921، الحشيش، اضطراب استعمال مادة خفيف F12.121، اضطراب استعمال مادة متوسط أو شديد F12.221، دون اضطراب استعمال F12.921، فينسايكليدين، اضطراب استعمال مادة خفيف F16.121،
اضطراب استعمال مادة متوسط أو شديد F16.221، دون اضطراب استعمال F16.921. المهلوسات الأخرى: اضطراب استعمال مادة خفيف F16.121، اضطراب استعمال مادة متوسط أو شديد F16.221، دون اضطراب استعمال F16.921، الأفيون، اضطراب استعمال مادة خفيف F11.121، اضطراب استعمال مادة متوسط أو شديد F11.221، دون اضطراب استعمال F11.921، المستنشقات، اضطراب استعمال مادة خفيف F18.121، اضطراب استعمال مادة متوسط أو شديد F18.221، دون اضطراب استعمال F18.921، المهدئات، المنومات أو مزيلات القلق، اضطراب استعمال مادة خفيف F13.121، اضطراب استعمال مادة متوسط أو شديد F13.221، دون اضطراب استعمال F13.921، أمفيتامين أو منشطات أخرى، اضطراب استعمال مادة خفيف F15.121، اضطراب استعمال مادة متوسط أو شديد F15.221، دون اضطراب استعمال F15.921، كوكايين، اضطراب استعمال مادة خفيف F14.121، اضطراب استعمال مادة متوسط أو شديد F14.221، دون اضطراب استعمال F14.94، مادة أخرى أو غير معروفة، اضطراب استعمال مادة خفيف F19.121، اضطراب استعمال مادة متوسط أو شديد F19.221، دون اضطراب استعمال F19.94.
هذيان السحب من مادة: هذا التشخيص ينبغي استخدامه بدلاً عن السحب من مادة عندما تكون المعايير A و C هي السائدة في الصورة السريرية، وعندما تكون شديدة بما فيه الكفاية لتبرير الاهتمام السريري. رمز هذيان السحب من مادة: المادة المحددة. F10.131 الكحول، F11.23 الأفيون، F13.231 المنومات المهدئات ومضادات القلق، F19.231 مادة أخرى أو غير معروفة. الهذيان المحدث بدواء. يطبق هذا التشخيص عندما تنشأ المعايير A و C كتأثير جانبي لدواء موصوف. ملاحظة للترميز: إن رمز ICD-10-CM يعتمد على نوع الدواء. إذا كان الدواء هو أفيوناً، استعمل كما وصف F11.921. إذا كان الدواء هو المهدئات، المنومات أو مزيلات القلق، استعملت كما وصف، فالرمز هو F13.921. إذا كان الدواء هو من صنف الأمفيتامين، استعمل كما وصف، فالرمز هو F15.921. لدواء لا يحقق أي من الفئات، الديكساميثازون، في الحالات عندما يقرر أن المادة هي السبب ولكن الفئة المحددة غير معروفة، فالرمز هو F19.921. F05 هذيان بسبب حالة طبية أخرى. هناك أدلة من التاريخ والفحص الجسدي أو من النتائج المخبرية أن الاضطراب هو نتيجة فيزيولوجية مرضية مباشرة لحالة طبية أخرى. ملاحظة للترميز: ضمن اسم الحالة الطبية الأخرى في اسم الهذيان F05 هذيان بسبب اعتلال دماغي كبدي. الحالة الطبية الأخرى يجب أن ترمز وأن توضع بشكل مستقل مباشرة قبل الهذيان بسبب حالة طبية أخرى K72.90 اعتلال دماغي كبدي F05 هذيان بسبب اعتلال دماغي كبدي F05 هذيان متعدد الأسباب. هناك أدلة من التاريخ والفحص الجسدي أو من النتائج المخبرية أن الهذيان لديه أكثر من سبب، أكثر من حالة طبية، حالة طبية أخرى بالإضافة للإنسمام بمادة أو كتأثير جانبي لدواء. الترميز: استعمل رموزا متعددة منفصلة بما يعكس الأسباب المتعددة K72.90 اعتلال دماغي كبدي F05 هذيان بسبب الفشل الكبدي F10.231 هذيان سحب الكحول. لاحظ أن الحالات الطبية المرضية تعطى رموزا منفصلة تسبق رمز الهذيان وتتبع بهذيان بسبب حالة طبية أخرى. حدد ما إذا كان حاد، استمر من ساعات لأيام، مستمر، مستمر لأسابيع أو أشهر. حدد ما إذا كان مفرط الحركة، لدى الفرد مستوى مرتفع من الفعالية الروحية الحركية قد تترافق بتبدلات المزاج، الهياج أو رفض التعاون مع العناية الطبية. قليل الحركة، لدى الفرد مستوى منخفض من الفعالية الروحية الحركية قد يترافق بالتباطؤ والخمول ويقارب الذهول. مستوى مختلط من الفعالية، لدى الفرد مستوى عادي من الفعالية الروحية الحركية على الرغم من أن الانتباه والوعي مضطربان، ويتضمن أيضا الأفراد الذين تتماوج مستويات فعاليتهم بسرعة. 2. هذيان محدد آخر Other Specified Delirium R41.0. ينطبق هذا التصنيف على الحالات التي تسيطر فيها الأعراض المميزة للهذيان والتي تسبب إحباطا سريريا هاما أو ضعفا في الأداء في المجالات الاجتماعية والمهنية أو غيرها، ولكن لا تفي بالمعايير الكاملة لتشخيص الهذيان أو أي من الاضطرابات من فئة الاضطرابات العصبية المعرفية. يتم استخدام فئة هذيان محدد آخر في الحالات التي يختار فيها الطبيب إيصال سبب محدد أن التظاهرات الحالية لا تلبي المعايير المحددة لتشخيص الهذيان أو أي من الاضطرابات من فئة الاضطرابات العصبية المعرفية. يتم ذلك من خلال تسجيل هذيان محدد آخر تليها الأسباب المحددة، مثلاً متلازمة الهذيان الخفيفة. أمثلة من الحالات التي يمكن تطبيق الأخرى المحددة لتعيينها وتشمل ما يلي: متلازمة الهذيان الخفيفة، تنطبق هذه المتلازمة على حالات الهذيان حيث شدة الأعراض المعرفية أقل مما يتطلبه تشخيص الهذيان أو حيث وجدت بعض المعايير وليس كلها اللازمة لوضع التشخيص. 3. هذيان غير محدد Unspecified Delirium R41.0 ينطبق هذا التصنيف على الحالات التي تسيطر فيها الأعراض المميزة للهذيان والتي تسبب إحباطاً سريرياً هاماً أو ضعفاً في الأداء في المجالات الاجتماعية والمهنية أو غيرها، ولكن لا تفي بالمعايير الكاملة المحددة لتشخيص الهذيان أو أي من الاضطرابات من فئة الاضطرابات العصبية المعرفية. يتم استخدام فئة هذيان غير محدد في الحالات التي يختار فيها الطبيب عدم إيصال سبب محدد أن التظاهرات الحالية لا تلبي المعايير المحددة لتشخيص الهذيان أو أي من الاضطرابات من فئة الاضطرابات العصبية المعرفية، وتتضمن الحالات التي لا تتوفر على المعلومات الكافية لوضع تشخيص أكثر تحديداً في أقسام الطوارئ مثلاً. نهاية التسجيل.